بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم هذه الخطبة لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا ممن اتبعوهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها الإخوة، إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه، فقال سبحانه وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رادًا على قوم قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدًا، وقال الثاني: أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. أيها الإخوة، كما أن النكاح سنة خاتم النبيين وإمام المتقين، فإنه كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح فوائد عظيمة وخيرات جسيمة. في النكاح امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله حصول الرحمة والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين، ومن تبع المرسلين في الدنيا حشر معهم في الآخرة. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكثير الأمة الإسلامية، وبالكثرة تقوى الأمة وتهاب بين الأمم، وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت طاقاتها فيما وجهها إليه الشرع. وفي النكاح تحقيق مباهات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الوجود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب، قال الله عز وجل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي جعله نسبا ذا قرابة وصهرا ذا مصاهرة، وهو الاتصال بسبب النكاح. وفي النكاح حصول الأجر والثواب، في النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم. وفي النكاح الغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون ضعفاء اليقين والتوكل. إن الله سبحانه وتعالى يقول: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. أيها الإخوة، إن مصالح النكاح كثيرة لا يسعنا في هذا المقام أن نعدها، ولكن من أراد أن يستوعبها أو كثيرا منها فعليه بكتب أهل العلم في هذا الموضوع. إن النكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وهو كذلك درء للمفاسد الناتجة عن تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. أيها الإخوة، لقد كان ينبغي لنا أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دون النكاح، لنتلافى النتائج السيئة التي تترتب على تركه. وإن أهم هذه العقبات فيما أرى ثلاث: إحداها عزوف كثير من الشباب الذكور والإناث عن النكاح، أي أن كثيرا من الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في النكاح بحجة أن النكاح يحول بينهم وبين دراستهم. وهذه حجة واهية، بل حجة داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها والتحصيل، بل ربما يكون النكاح عوناً على ذلك. فإن الإنسان إذا وفق لزوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة، صار كل واحد منهما عوناً للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس تتكلل زواجاتهم بالتوفيق ولله الحمد. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالنكاح فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة الباطلة أن يعيدوا النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملائهم الذين تزوجوا ماذا رأوا من الخير والطمأنينة من وراء النكاح. وبهذا تتذلل هذه العقبة، ولتنظر المرأة ماذا يفيدها إذا أكملت دراسة ليست بحاجة إليها في كثير من موادها، وفاتتها سعادة النكاح، وعقمت من الأولاد، وأصبحت من الأرامل لم تسعد في حياتها، ولا أولاد لها يذكرونها بعد وفاتها. أما العقبة الثانية التي تحول دون النكاح ومصالح العظيمة، فإنها احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون عباد الله أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة مورداً للكسب المحرم وأكل المال بالباطل. تجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون الكلمة الأخيرة: البنت فائتة، البنت صغيرة، شاورتها فأبت وهو كاذب في ذلك. لكنه يرتكب هذه الأقوال الكاذبة يفتريها ليرد بذلك الخاطب الكفء إما لعقد نفسية تثقل عليه الإجابة، وإما لطلب مال يحصله من وراء ولايته، وإما لعداوة شخصية بينه وبين الخاطب. أيها الإخوة، إن الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. إن دفع الخاطب للكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة والعلل الباطلة إنما هو معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته، وسوف يحاسب على ذلك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولقد حدثني بعض من أثق به أن رجلاً كان يمنع الخطاب من بناته، وأن إحداهن مرضت من أجل هذا، فلما كانت في سياق الموت قالت لمن حولها من النساء: أبلغن أبي السلام وقلن له إن بيني وبينه الله والموقف يوم القيامة بيننا وليس ببعيد. فتأمل هذه المسكينة التي كانت في سياق الموت تحاسب والدها لأنه والعياذ بالله يمنع الكفء فلا يقبل الخطبة. أفلا يكون عند هذا وأمثاله دين ورحمة؟ أفلا يفكر الواحد منهم لو أن أحدا منعهم النكاح مع رغبتهم فيه فماذا يكون رد الفعل منهم؟ أفلا يعتبر بذلك في من تحت يده من النساء الراغبات في النكاح وهو يمنعهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ ولقد أوجد أهل العلم رحمهم الله تذليلا لهذه العقبة حيث قالوا: إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته تسقط وتكون لمن بعده. فمثلا لو امتنع أبو المرأة من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيت به ورغبت فيه فإنه يزوجها أولى الناس بها بعده، فإن كان لها جد زوجها، وإن لم يكن لها جد زوجها أخوها أو عمها أو غيرهم ممن له ولاية. الأولى فالأولى، فإن أبوا كلهم خوفا من أبيها فإن الولاية تنتقل عنهم إلى القاضي الشرعي فيزوجها رغما على أنوف أوليائها. وذلك لأن النكاح حق للمرأة وليس حقا لأبيها ولا لأخيها ولا لابنها ولا لأحد من أقاربها. نعم، لو كان الخاطب غير كفء في دينه فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق في ذلك ولا إثم عليه، ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت، لأن إباءه تزويجها لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. العقبة الثالثة التي تحول دون النكاح ومصالحه العظيمة: غلاء المهور ونفقات الزوجات ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار النكاح من الأمور المستحيلة أو الشاقة جداً لدى كثير من الراغبين في الزواج إلا بديون تشغل ذمته وتذله فتجعله أسيراً لدائنه. وإن تذليل هذه العقبة أن يفكر ذوو الرأي من الأولياء ما هو المقصود بالنكاح، وما هي مكانة المرأة التي جعلك الله ولياً عليها. هل المقصود بالنكاح المال؟ هل المرأة سلعة تباع أو تمنع بحسب ما يبذل فيها من المال؟ كل هذا لم يكن. فليس المقصود بالنكاح المال، وإنما المال وسيلة إليه، وليست المرأة سلعة، بل هي أكرم من السلعة، هي أمانة عظيمة، وجزء من أهلها، هي بضعة من أبيها. وإذا فكرنا هذا التفكير وبلغنا هذه النتيجة عرفنا أن المال لا قيمة له، وأن المغالاة في المهور ونفقات الزواج لا مبرر لها. فلنرجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما كان عليه أصحابه. فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا لا تغلوا في صدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية. وإن الرجل لا يغلو في صداق امرأته حتى يكون لها عداوة في نفسه، وحتى يقول: كلفت إليك علق القربة، أي تكلفت كل شيء عندي إليك حتى علق القربة، وهو الحبل الذي تعلق به. فإذا رجعنا إلى ما كان عليه السلف الصالح من تقليل المهور، تيسرت أمور الزواج وعظمت بركاته، وانتفع بذلك الرجال والنساء. إن هذه المغالاة في المهور توجب تعطل كثير من الرجال والنساء عن النكاح أو محاولة الزواج من الخارج، الذي قد يسبب له مصاعب ومتاعب كبيرة، وربما يحصل به تغيير المجتمع في عاداته وأحواله، وربما في عباداته وعقائده، لأن للخلطة تأثيراً كبيراً في تغيير هذه الأمور. أيها الإخوة، إن المهر إذا كان كبيراً فإن الرجل مهما كان بالنسبة لزوجته سوف يضيق صدره إذا تذكر عظم هذا الصداق، ولا سيما إن كان دينا. وإذا حصل بينهما مشكلة فإنه لا يمكن أن يفارقها، لأنه خسر عليها خسائر كبيرة، إلا أن يعطوه مهره، وهم ربما يكونون فقراء وقد أخرجوا المهر في أمور أخرى. لذلك أحث إخواني المسلمين أن يقللوا من المهور، فإن أعظم النكاح بركة، أيسره مؤونة. أيها الإخوة المؤمنون، أيها المتقون لله عز وجل، إن كثيراً من الأولياء الآباء أو غيرهم يشترطون على الزوج الخاطب مالاً يدفعه إليهم، وسيكون هذا المال بالتأكيد على حساب مهر المرأة، وهذا أكل للمال بالباطل. فالمهر كله للزوجة، ليس لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لأحد من أوليائها، ليس له فيه حق، المهر كله للزوجة. واسمعوا الله تعالى يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فأضاف الله الصداق إليهن، وجعل التصرف فيه إليهن. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح أي بعد عقده فهو لمن أعطيه. فاتقوا الله عباد الله، ولا تشترطوا شيئا من مهر المرأة ولا من غير مهر المرأة على الزوج، إنه ليس لكم حق في ذلك، إنكم إن فعلتم أكلتم المال بالباطل دعوا مهور النساء لهن إنكم إن اشتركتم لأنفسكم شيئا منه فإنه اقتطاع بغير حق وسبب للتلاعب بولاية النكاح حيث يلاحظ الولي هذا الشرط فيزوج من يعطيه أكثر ويمنع من لا يعطيه ضاربا بمصلحة موليته عرض الحائط وهذا إهدار للأمانة وخيانة للولاية فأدوا الأمانة رحمكم الله واحفظوا الولاية ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على أداء الأمانة وأن تعيننا على أنفسنا بالخضوع لأوامرك واتباعها على الوجه الذي ترضاه واجتناب محارمك والابتعاد عنها يا رب العالمين، إنك جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين.